درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيها خيرنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، ونحن يا سادة في هذا اللقاء مع أحكام الحيض والنفاس، وسنقف وقفة إجمالية ثم نفصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فأرجو من الجميع الانتباه، ومن الأخوات المؤمنات القانتات الفضليات خاصة تمام الانتباه، لأن هذا يخصهن وهن في حاجة إلى سماعهن، حيث إن تضارس ذلك في شأن النسوة من فروض الأعيان. فالحيض هو الدم المعروف عند النساء، هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله أو أكثره، إنما يرجع فيه إلى العادة. والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره 40 يوما. النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة وأكثره 40 يوما. الحديث بارك الله فيك الذي رواه بعض أهل السنن كابن ماجه وأبي داود من حديث أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. الحديث: ومتى رأت الطهر قبل 40، ومتى رأت الطهر قبل 40 اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد 40 اغتسلت لتمام 40 وطهرت. طيب، هذا إجمال سريع. كذلك إجمال آخر ما يحرم بالحيض والنفاس، يحرم بالحيض والنفاس الصلاة والطواف بالبيت والصوم، إلا أن الصوم يقضى حينما بعدما تطهر. في الحديث الثابت في الصحيحين عن معاذة قالت: سألت عائشة أي أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أي أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كذلك الوطأ في الفرج، أي لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته في فرجها وهي متلبسة بالحيض، لأن الله سبحانه وبحمده قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم وغيره: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني يجوز للرجل أن يقبلها، أن يضمها إلى غير ذلك، لكن لا يكون هناك إيلاج. طيب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمنا عائشة أن تأتزر، وكان يتمتع بها من فوق الإزار. أما من أتى حائضا، من أتى حائضا وهو لا يعلم أنها حائض، أو لا يعلم أن هذا أمر محرم، فلا شيء عليه، فإن كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها لا شيء عليه. والجهل هنا يشمل أمرين: الجهل بالحكم، والجهل أنها متلبسة بالحيض. فإن أتاها وهو جاهل أو ناسي أو مكره فهذا لا شيء عليه، فأنت تحفظ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم إن أتاها وهو يعلم أنها متلبسة بالحيض ويعلم أن هذا من الكبائر، ومع ذلك أتاها واستحل ذلك، فيكفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. ماذا تقول؟ أقول: إذا كان الرجل يعرف فقه الآية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فعرف فقه الآية، ومع معرفته لفقه الآية قال إن هذا حلال ولا حرج فيه، حينئذ يكفر كفرا أكبر. نعم، كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه استحل ما حرم الله. وقد بين ذلك غير واحد من أهل العلم، من جملتهم الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم. نعم. أما من أتى زوجته وهو يعلم أنها حائض ويعلم أن ذلك حرام ولم يستحل هذا، بل إن شهوته غلبت على فعل هذا، فإن كان الجماع في أول الدم، في فورة الدم، فعليه التوبة والاستغفار وكفارة دينار. دينار يعني 4.25 جرام ذهب. وإن كان الجماع في نهاية الدم وهو يقر بحرمة هذا ويقر أنه يعلم أن عليها الدورة ولكن شهوته غلبته، فعليه التوبة والاستغفار ونصف دينار أي جرامين وثمن كفارة. أي نعم. وهذا ما يترجح من كلام أهل العلم، بارك الله فيك. نعم، فسلمك الله. الحديث عن ابن عباس وهو عند ابن ماجه والنسائي بإسناد صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، إيه الحديث قال؟ قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. التخيير في الحديث راجع إلى التفريق كما بينت آنفا بين أول الدم وآخره، لما روى ابن عباس موقوفا: إن أصابها في فور الدم، إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار. وهذا رواه أبو داود موقوفا على ابن عباس وهو صحيح. طيب، هذا إجمال. إجمال آخر ثالث: الاستحاضة هي دم يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس أو متصلا بهما، فإن كان الأول فواضح، وإن كان الثاني فإن كانت المرأة معتادة فما زاد على عادتها فهو استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أين؟ وهذا ثابت في صحيح مسلم. وإن كانت مميزة بين الدمين، طبعا الأول يعني إيه؟ يعني مثلا دورتها 7 أيام وفي المرة دي نزل دم يخالف دم الحيض، وهذا الدم استمر 5 أيام، فعرف أن عادتها 7 وما زاد على ذلك كان استحاضة. طيب، وإن كانت مميزة بين الدمين فالحيض هو الأسود المعروف وغيره استحاضة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وأبو داود، قوله لمن عليه الصلاة والسلام؟ لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف، إذا كان دم الحيض فإنه أسود معروف، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. فإن بلغت مستحاضة ولا تستطيع التمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها، يعني هي يعني جرى عليها القلم والأمر عندها كذلك ولم تستطع أن تفرق بين الحيض والاستحاضة، فترجع إلى غالب عادة نسائها، أمها، إخوتها، خالتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: إنما هذه ركدة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرتي واستنقيتي فصلي 24 ليلة أو 23 وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك، أي يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هذا الإجمال الرابع. الإجمال الخامس: أحكام المستحاضة. لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض، لا يحرم على المستحاضة شيء مما يحرم بالحيض، إلا أنه يلزمها الوضوء لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة. ويسن لها الغسل لكل صلاة كما مر في الأغسال المستحبة. أيها السادة الكرام، ما زال الكلام موصولا، لكني أريد أن أتوقف هنا لأن هناك رجل فتح التلفاز فوجدني أتكلم عن الحيض والنفاس، فيقول: إخوانك في غزة والضفة يقتلون ويذبحون ويهجرون ويجوعون ويعطشون ويعرون، وقد دب الرعب والفزع في بيوتهم وشوارعهم، وقد رملت النساء ويتمت الأطفال وقتل الشباب وضاع الشيوخ، وأنت هنا تكلم الناس في الحيض والنفاس؟ أقول: نعم، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم، وقال جل وعلا في كتابه: ولينصرن الله من ينصره، وقال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني إيه؟ يعني المرأة المسلمة في حاجة أن تتعلم فقه الحيض والنفاس. طيب، تعلمها لهذا نصرة لله؟ الجواب: نعم، فإذا نصرت الله فما الثمر والنتيجة؟ ينصرنا الله. طيب، إذا غاب عنها ذلك كيف تتطهر؟ كيف تصلي؟ فإن صلاتها لا تصلح بدون هذه الطهارة، فإن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة المكان والطهارة من هذا الحيض وذاك النفاس. إذن لا بد أن تتعلم هذا، وهذا من فروض الأعيان عليها، وأنت تعلم أن الفروض قسمان: فرض عين وفرض كفاية. فمثلا صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فرض عين على الجميع، وفرض كفاية مثل تغسيل الميت، تكفين الميت، الصلاة على الميت، دفنه، ده من فروض الكفايات. إذا قام به البعض وكفى سقط الإثم. أن يكون طبيب عظام، طبيب عيون، طبيب صدر، طبيب بطن، أوعية، ميكانيك، بلي، سائق، كل هذه التي يحمود إقامة جميع أم أحد بها الجميع، كإخراج الزكاة لمن عنده مال بلغ النصاب، أو زرع بلغ النصاب، أو أنعام سائمة بلغت النصاب، أو ركاز، أو عليه زكاة فطر، أو زكاة تجارة وعروض، أو زكاة حلي. يعني إذن في فرض عين وفي فرض كفاية. فتعلم أحكام الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة هذا من فروض الأعياد، والبنت قد تبلغ وهي في الخامسة من عمرها، وقد تقصر الأم في تعليمها، إما أنها جاهلة وإما أنها مستحية وحياء مذموم هذا، وكذلك الأب يقصر. وأنتم تعلمون إلا من رحم ربي طبعا، أن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن بارك الله فيك، هذا الأب مسؤول أن يفقه بناته، ومسؤول أن يفقه الزوجات. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. ومعلوم لديكم يا سادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم، ليس المقصود يا سادة تعليم الصلاة فحسب، بل تعليم الدين كله. فإن الله سبحانه وبحمده قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، الآية. ولكن قال علموا أولادكم الصلاة لسبع، خرجت مخرج الغالب، فأنتم تعلمون أن الحج يجب مرة واحدة في العمر، والزكاة تكون في السنة مرة أو مرتين إن كان زكاة زرع يعني، وتحق يوم حصاده. أيوة، والركاز كلما وجد. نعم، والصيام مرة في السنة شهر واحد. الشاهد: لكن الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، فخرجت مخرج الغالب لتكرارها في اليوم والليلة. أي نعم، ولكن الأصل أن نعلم أبناءنا الإسلام كله. ولعلكم تذكرون، أن الربيع بنت معوذ، من الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها، قالت رضي الله عنها كما ثبت في الصحيح: كنا نصوم صبياننا في عاشوراء، لأن عاشوراء كان صيامها فريضة، ولما أنزل الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسخت فرضية صيام عاشوراء، وبقي الأمر في صيام عاشوراء على الاستحباب، يعني صار من فرض إلى سنة، وصار من أخوات كانوا في التحويل، ونسخت الفرضية وصار الأمر على الاستحباب، نسخت الفرضية في صيام عاشوراء صار الأمر على الاستحباب. فالربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت: كنا نصوم صبياننا ونلهيهم بلعبة من العهن، العهن يعني الصوف، أيوة، فإذا بكوا أتينا لهم بهذه اللعبة. أين؟ فالشاهد أنهم يدربوهم على أمور الإسلام وأعمال الإسلام. فإذا ليس المقصود فقط الصلاة، وإنما الإسلام ككل. ولذلك فإن الله سبحانه وبحمده قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ولذلك كنا نتكلم في هذا اللقاء عن أحكام الحيض والنفاس، وأرجو أن تنتظرين يا أختي في اللقاء القادم مثل هذا الموعد، لأنني سأتمم الكلام بشيء من التفصيل عن أحكام الحيض والنفاس. وكما قلت لك أن هذا فرض عين في شخصك، وبناتك اللاتي هن في سادس ابتدائي وأولى إعدادي والثانوي والجامعة، جلسيهم حتى ينتظروا اللقاء ويسمعنا هذا الفقه الذي هو فرض عين في حقهن. هذا والله أسأل أن يجعلنا ممن ينصر دينه، وأن يجعلنا وحضراتكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا.